الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتهينا من شرح باب الترغيب في الرحلة في طلب العلم، وتبين لنا من هذا الباب أول شيء يتذكره المسلم ويقرأ تلكم الأحاديث وتلكم الأخبار المنقولة عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، بل حتى المنقولة تلك الأخبار التي رأيناها المنقولة عن الأنبياء، يتبين له ليس فقط مجرد فضل الرحلة في طلب العلم، بل أهم شيء يتبين لنا هو وجوب التعلم، وجوب طلب العلم والسعي إلى تحصيله. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتطرق إلى باب جديد وهو الباب الثالث. فقال رحمه الله تعالى: الترغيب في سماع الحديث وتبليغه ونسخه، والترهيب من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الترغيب في سماع الحديث وتبليغه ونسخه، والترهيب من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الباب إذن ثلاثة أمور، ثلاثة أشياء سنتطرق إليها. الأول سماع العلم، سماعه، والثاني تبليغه ونشره إما بنسخه وغير ذلك، والأمر الثالث الترهيب من الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أول شيء سماع العلم، لأن بسماع العلم تحصل الموعظة وتتنزل السفينة كما رأينا في الأحاديث السابقة. إذن تحصل الموعظة وتنزل السفينة ويحصل أهم شيء على الإطلاق وهو الاستجابة. إنسان كيف يستجيب إلى شيء لم يسمعه؟ لكن الله تعالى ماذا قال؟ إنما يستجيب الذين يسمعون. يعني أول خطوة للاستجابة هي الاستماع. وإنما يستجيب الذين يسمعون. أنت تفسر هذه الآية، يقول لك واحد فسر هذه، قلوا يسمعون درجتان: السماع بمعنى تلقي العلم، تسمع فقط، ويقصد بالسماع أحيانا الإجابة، العمل. مفهوم؟ إيش معنى السماع؟ الإجابة، تستجيب مع ما تسمع، يسمى سماع. لذلك الله تعالى احنا عندما نرفع رأسنا من الركوع فنقول سمع، سمع الله لمن حمده. إيش معنى سمع الله لمن حمده؟ استجاب. إذن هذه سماع استجابة. فإنما يستجيب الذين يسمعون، أي أول خطوة قبل أن تستجيب، قبل كل شيء تسمع. والإنسان الذي لا يسمع هذا أغلق على بابه أول طريق من طرق الاستجابة. وكثير من إخواننا يطرحون مثل هذا السؤال، يقول لك أنا أسمع وأسمع ولا يتحرك فيها، لا تتحرك جوارحي لمثل العمل بالطاعة وغير ذلك. كثير من الناس ربما يأتي عليهم الشيطان فيلبس عليهم من هذا الباب. فهم الشيطان يلبس على الناس كثيرا ويوقعهم في مصائبه وحبائله، ويجوا من باب الطاعة، يقول لهم إنك تقيم الحجة على نفسك. تعرفوا هو الشيطان بدأ راح يسقم روحه، بعد يجي يسقمنا احنا. ايه تلهب بروحك وبعدين تلهب بينا احنا، زعما يحب لك الخير، يقول لك هذا راح تقيم على نفسك الحجة. فالمؤمن الذي يخاف يدخل عليه الشيطان، ربما يترك العلم، يترك السماع، يقول لك علاش انني لا استجيب، ماشي نتعامل معاه ما اسمع. وهذا خطأ. لماذا؟ لان الله تعالى قال: إنما يستجيب الذين يسمعون. سيأتي اليوم الذي ستستجيب فيه، إما فورا أو على التلاخي. المهم سيأتي ويوم تسمع فيه كلمة تحرك وتغير حياتك. وهذا حدث كثيرا مع الناس، يعني يأتي عليه وقت يسمع كلمة ينفعه الله بها الظهر كله حتى يتغير حاله ويغير أهله وغير ذلك. فالمهم شاهد أول خطوة الترغيب في سماع الحديث. أول شيء إنسان لازم يحضر ويسمع ويبقى دائما يستمع إلى الخير. وقال عز وجل وإذا سمعوا ما أنزل على الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. شوف سمعوا ما أنزل على الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. أول خطوة هي أنهم سمعوا ما أنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذا أول أمر سماع الحديث. ثانيا تبليغه. تبليغه له صور. تبليغه ونشره. فإذا عجز أهل الحق، إذا عجز أهل السنة الذين هم متمسكون بالسنة عن القيام بهذا الواجب قام به غيرنا، فهم وتسموا بهذا الاسم المبارك. شوف احنا نتكلم على الدعوة إلى الله، تبليغ العلم، سمع الدعوة إلى الله، التبليغ، تبليغ ما أنزل إلى الله. فهم احنا أولى الناس بأن نتسمى جماعة الدعوة والتبليغ. احنا أولى الناس بهذا الاسم، احنا هم جماعة الدعوة والتبليغ، لا يأخذه غيرنا بغير علم وغير ذلك. فهم لكن احنا لازم نسدوا هذا الباب. ما تسدش انت جماعة الدعوة والتبليغ المنحرفة إلا إذا كنت أنت حقا قمت بهذا الواجب الدعوة والتبليغ. مفهوم؟ لكن أن تترك المجال لغيرك هنا سيسده من لا يحسنه. فشوف سماع العلم وتبليغه، لأن هذا التبليغ هو دعوة إلى الله التي أمر الله بها في قوله ولتكن منكم أمة. أول شيء بدأ به يدعون قبل من أمر بالمعروف نهى عن المنكر، يدعون إلى الخير. علاش؟ لأنك أنت أول خطوة تدعو الناس إلى الخير بينهم بلي هذا الشيء معروف وهذا الشيء منكر. بعدين كي يتركوه تولي تأمر بالشيء الذي عرفوه وتنهى عن الشيء الذي أنكره الذي ينكر. قبل ما الأمر بالمعروف نهى عن المنكر كاين حاجة اسمها دعوة إلى الخير. لازم تبين الخير للناس. الناس مستحيل يقوم يترك المعروف هو مازال ما عرفوش. كيفاش يترك يقوم بالمعروف هو مازال ما عرفوش؟ عارف الناس. لذلك من أحسن من محاسن كلمات الشيخ الإمام عبد الحميد بن بديس رحمه الله يقول لا تقل لا حياة لمن تنادي، ولكن قل لا منادي ينادي. احنا نعرف غير لا حياة لمن تنادي، أصلا لا منادي ينادي ولا لنادي. في كثير من الأحيان شوف الانعدام دعوة إلى الله وإنسان يجي يقول لا حياة لمن تنادي، مش محتوى ما ينادي كيف؟ إذا لابد من تبليغ العلم. زد بهذا التبليغ والنشر العلم هذا زكاته العلم. كل شيء عنده زكاة، كل شيء مو بالضرورة زكاة الإسلام هذه حاجة معروفة، لكن كل شيء ربي سبحانه وتعالى يرزقك إياه لابد من أن تزكيه وتنميه. يقول بشر الحافي رحمه الله هذا الإمام الزاهد البغدادي من العلماء الصالحين من علماء القرن الثالث، هذا كان يقول يا أهل الحديث أدوا زكاة علمكم، أدوا زكاة علمكم من كل 200 حديث 10 أحاديث. فهمنا من كل 200 حديث ربع العشر، خرج ربع العشر اللي هو 5 أحاديث. من كل 200 حديث عندك 200 حديث خرج 5 أحاديث وبلغها للناس وانشرها بين الناس. الأمر الثالث قلنا سماع العلم تبليغه، ثم هذا التبويب الترهيب من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. علاش دار هذا الشيء مع شوف ترغيب في سماع العلم ونشره بعدين ترغيب من الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لأنه قد لأن لا يظن ولأن لا يتساهل الناس في نقل الحديث حتى يقعوا في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما الإنسان يسمع هذا الترغيب في نشر العلم ونسخ الحديث ونشره بين الناس يروح ينشر أي حديث. جواب لا، إياك والكذب، إياك والكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي لا تنشر إلا ما صح عنه، وإلا لم تكن قد نشرت العلم. مفهوم؟ لم تنشر الحديث. إذا نشوف المناسبة، شرحنا الباب تاع المؤلف ذكر لك ثلاث أشياء مترابطة. سمعت العلم بلغ، لكن إذا بلغت بلغ ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تبلغ ما لم يصح. سنأتي ونبين الإنسان أن الكذب نوعان، كذب صريح وكذب غير صريح. فهم كذب صريح بين يجي واحد يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، يحب يستدل على ما يفعل بأي شيء. وكان كذب غير صريح شو معناها؟ بمعنى أنه يجهل درجة هذا الحديث، ما بلوش إلى صحيح ولا ضعيف ويرويه، هذا أيضا لا يحل له أن يفعله. ما تتكلمش حتى تعلم أنه صحيح. وكيف تعلم؟ اسأل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شرحنا التبويب، الحمد لله فهمنا. أول حديث ذكر المؤلف رحمه الله وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. قال: رواه أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه، إلا أنه قال: رحم الله امرأ. أول حديث قلت حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ. نضر أول قبل ما شرح نضر، لازم تعرف معناتها نضر ونضر، ماشي بالضاء بالضاد، نضر الوجه ونضر، والأحسن الفتح تقول نضر أفضل، بمعنى حسن وجمل وأشرق. الوجه الحسن هو الوجه النظير، ناظر، لذلك نظر نظر ونظر بمعنى حسن وجمل وصار زينا وصار مشرقا. نضر أي زين وجمل وحسن، هذا شو معناها نضر؟ إذا النضارة هي الحسن والنور والإشراق، حتى احنا نقولوها بالدرجة، فأنا نقول فلان منور، وش معناتها نظر؟ وجه نظر أي جميل، وإن كان هو ربما ليس بالجميل الخلقة التي يعرفها الناس، لكن إذا نظرت إليه وجدته جميلا، على وجهه مشرق بالخير، نور جعله الله تعالى على وجهه. ومنه قوله تعالى في حق أهل السعادة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. عندما حتى في الأثر إذا عاد أهل الجنة إلى منازلهم حيث نساؤهم، تقول له زوجه: ما بالك قد صار وجهك أجمل مما كان عليه، على شفا ربي سبحانه وتعالى، ذهب إلى رؤية الله عز وجل. وقال عز وجل: تعرف في وجوههم نضرة النعيم، إشراق أهل النعيم. هذا وش معناها نضرة؟ طبعا تنسب النضرة أو النضارة إلى الوجه، لماذا؟ الجمال والحسن والإشراق والنور ينسب إلى الوجه، لأنه علامة على ما في القلب من نور، أشرق قلبه وأنار الله تعالى صدره فظهر ذلك على وجهه. حتى احنا نقول روح بشروا بالخير، بشروا منين جاءت كلمة بشروا؟ من البشر. لماذا؟ أنت إذا أخبرته بالخير ظهر ذلك على بشرته، ولا يتهلل وجهه سرورا، تتفتح عيناه، يبتسم، أو على شخص ما بشرته. شو بشرته؟ أي غيرت بشرته بالخير، غيرت بشرته بالخير. طبعا بشرة تطلق في الخير، وأنذر في الشر، وإذا أطلقت بشرة في مقام أنذر تطلق في أحيانا للتهكم، يسموه أسلوب التهكم، بمعنى أن الله تعالى طبعا في حكمة بعض المفسرين يقول: وهذا تهكم ويجي جايز. إيه لازم تبين الحكمة من هذا التهكم، شيء هكذا كبر. خش كان التهكم عبكش معنى التهكم، يعني كما احنا في حقنا، في حقنا مثلا انت مسخر بيه، الله يستهزئ بهم، لا يستهزئ الله تعالى بمن يستحق ذلك. ف لكن احنا ما لازمش نبينه هكذا، قولوا تهكم ونجوزوا، لازم نبينه الحكمة من هذا التهكم، اتفقنا؟ تخاف البالغ. الجواب ثلاثة أنواع: جواب الحكيم، جواب الحكيم، إنسان يجيبك سألته جاوبك، وكاين الجواب تهكم، يعني إنسان يتمسخر بك تجاوبه تعطيه جواب لم يكن ينتظره. الجواب الحكيم لا تجيبه عن شيء كان لابد أن يسأل عنه، مثل متى الساعة وش تقوله، ماذا أعددت لها، هذا يجب تسأل، هذا الجواب الحكيم. وكاين الجواب كما قلت لا تسألوا هذا الشيء ماذا يقول يجاوبك، جواب التهكم. احنا هنا علاش نحب نوقف هذا الشيء؟ باش نبرئ القرآن الكريم من اللغو، يجي يقول لك تهكم ويروح، لا، فائدة هذا التهكم هو زيادة العذاب، كيف؟ وزيادة الحسرة. لأن ننتبه جيدا مقامات القلوب. إحنا هذا القلوب عندها مقامات. إحنا سنتنظر على مقامات الموسيقى، ننظر على مقامات القلوب، هذا هو الصح. شوف الآن القلب راه في الحالة العادية، الحالة العادية لم يخبر بما هو شر ولم يخبر بما هو خير، لم يتألم ولم يلتذ، رفع عادي. انت الآن شوف الله سبحانه وتعالى لما يقول، لو كان قال لهم فأنذرهم بالنار، وين يحبطوا؟ إلى المقام الأدنى، يعني ينذرون بالشر، ينزلوا إلى الألم، يحصل لهم ألم واحد. بصح انت لما تقولوا فبشرهم، طلعوا الفوق، طلعوا الفوق، فبشرهم بعذاب أليم، شو شحال راح ينزلوا مرتين؟ ينزلوا إلى الألم الأول علاش ذهاب البشارة، ثم ينزلوا إلى الألم الحقيقي وحصول الألم، فيحصل لهم ألم. لذلك كذلك يريهم الله أعمالهم على حسرات عليهم، لازم يشوفوا الأعمال تاعهم فيفرحون، لخاطر كم مباشرة يؤخذون إلى العذاب، يحصل لهم ألم واحد وهو ألم العذاب. فالله تعالى يريد أن يجعلهم حسرات، يريهم الأعمال فيفرحون، ثم يزيلها يتألمون، ثم يذهبون إلى العذاب يتألمون مرة أخرى. وهذا من بديع ما في القرآن الكريم، لازم الإنسان ينبه على أن التهكم من ورائه زيادة حسرة أهل النار. إذن قال، قلت وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره أي حسنة بهية مشرقة مسرورة. شوف كيف يظهر أثر الخير، أثر فرح القلب يظهر أثره على الوجه، فنسب النظارة ونسبت إلى الوجه لأنه أثر، ظهر الأثر القلب عليها. إذن ما معنى نظارة؟ حسن وجمل، مثل يوم القيامة، يوم تسود وجوه وتبيض وجوه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وسعيد بن جبير وغيرهم، تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، أهل السنة الذين يحرصون على جمع كلمة المسلمين على السنة كما رأينا في مسألة، وتسود أهل الفرقة والأهواء، الذين يبثون الفرقة في الناس والأهواء في الناس تسود وجوههم. وقال الخطابي رحمه الله نظر، قال دعاء له بالنظارة، دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، الأصل أنه مستجاب، الأصل أنه مجاب له، دعية الرسول صلى الله عليه وسلم كلها مجابة حتى يأتي الدليل على أن الله لم يجبه، كدعوت الله تعالى ثلاثا فأجابني إلى اثنين وأبى علي الثالثة أن يجعل بأسا بينهم شديد. هذا حظ الأمة من العتب، هذا هو حظنا، وهو مستحيل تذهب هذه الأمة كما ذهبت الأمم الأخرى بالاستئصال، مستحيل، لن تستأصل هذه الأمة، ما يجيهاش عذاب تروح، كما قوم صالح قوم أينهم ما كانوا، هذوك ذهبوا ذهابة استئصال، هذه هو الأماكن التي لا يجوز العيش فيها، وإذا مررت بها مر مسرعا وبكي، إيش يعني راح تطبقها؟ بعض الناس حبي يطبقوها على أحد يمان ضربت الحملة على نفسه، والوقت قال لك هيا كي جوز الوقت يا ولد هذا ليس عذاب استئصال، الله يهديك، عذاب الاستئصال خاص بالأمم الأخرى، الأمة هذه رحمها الله تعالى من عذاب الاستئصال. كذلك أن يجعل هلاك على يد عدوها، مستحيل، لن تهلك هذه الأمة على يد عدوها، لكن أبى علي الثالثة وهو أن يجعل بينهم بأسهم شديدا، يكون بينهم خلاف، هذا هو حظنا من العذاب. فالإنسان ما يجيش يتفلسف علينا، يبدأ يترك الخير على جال الخلاف تاع الناس، يبدأ يحب يتبدل سنة الله، أنت هذه هي، تعرف لما تعرف شك عرف الله يسهل، اصبر اصبر واحتسب، تنوحش كما ينوح النساء، عشان يصبر، هذا هو حظنا من العذاب، نصبر ونحتسب وننجي بقدر الإمكان بدعوة الناس إلى الخير، قدر الإمكان نسلك الناس في سفينة نوح، سفينة النجاة. أما أنك تشوف الخلاف تبدأ تهتز وترتعد وتتباكى، هذا لا يليق، المسلم لابد أن يكون موقفه موقفا ثابتا، يعني موقف العمل فقط، ما تبدأش أن يتنوح لي خلاف وكذا. صح الإنسان يحسن، لكن الحزن الذي يدفعني إلى العمل، الحزن الذي يدفعك إلى العمل مطلوب، والحزن الذي يدفعك إلى الكسل مذموم، إني أعوذ بك من الهم والحزن، ولا تهينوا ولا تحزنوا، وش معنى هذه لا تهينوا وتحزنوا؟ جميل أن أحزن، لكن أنا أحزن دليل على حزني العامل، كي راني نعمل دليل على أنني حزين لموقع هذه الأمة لواقعها وما تعاني منه، كي راني نعمل هذا هو الدليل، التعبير تاعي أن الحزن بالبكاء بالعمل ندير شغل جوابنا كي يحبوا يقلبوا يخدموا الحركات ما يبقوش المصنع، هذا هو التعبير، حنا هما يخدمون بيرفي أو يخدم أو يخدم أو يخدم تحيل هذه شكون اللي عربها سيبا ويه ما يغدش عليها أو يخدم صح ماهوش يخدم لازم هكذا نقول اعمل دليل على انك قلبك ان قلبك قد تحرك تحزن وتحرك مابقاش هكذا اما هذا البكاء هذوك ماشي تاعنا ماشي تاعنا احنا نعوذ بالله من الحزن هذا نعوذ بالله من الحزن ماشي تاعنا اذا قال الخطابي رحمه معناه الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم له بالنظاره وهي النعمه والبهجه شان منور ومبتهج وقال ابن الاثير اراد حسن خلقه وقدره قدرهم مرفوع وخلقهم مرفوع ايضا وقال العراقي سمعنا ذكر الاقوال قال يعني جمله الله وزينه جمله الله وزينه قال او معناه اوصله الله الى نظره اهل النعيم يعني جعله الله من نظره اصحاب نظره النعيم شو هم اهل الجنه قال تعالى تعرف في وجوههم نظره النعيم قال سفيان بن عيينة رحمه الله لا تجد أحدا من أهل الحديث يشتغل بالحديث يجمعوه يحفظوه يبلغوه أو يشرحونه لا تجد أحدا من أهل الحديث إلا وفي وجهه نظرة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم هذا فضل عظيم جدا وقال ابن القيم النظرة هي البهجة والحسن الذي يكساه الوجه من آثار الإيمان البهجة والحسن الذي يكسى الوجه يكساه الوجه من آثار الإيمان وابتهاج الباطن وش نحتاجه احنا اليوم راهي الناس تعاني من الاكتئاب تعاني من الحزن تعاني من الاضطراب ما الذي يدخل السعادة على القلوب هو هذا سماع الوحي كي يحضر الوحي تنزل السكينة الرحمة وغير ذلك يسمى يفرجش قال وابتهاج الباطن كلام من القيم وفرح القلب وسروره والتذاذه به فتظهر هذه البهجة والسرور والفرحة نظارة على الوجه قال في القلب هذا كاع كي تحرك كي ابتهج وتنور ظهر ذلك على الوجه ولهذا يجمع الله لهم بين البهجة والسرور والنضرة كما في قوله فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا قال فالنضرة في وجوههم والسرور في قلوبهم قال والمقصود أن هذه مفتاحنا السعادة والمقصود أن هذه النضرة في وجه من سمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاها وحفظها وبلغها فهي أثر تلك الحلاوة والبهجة والسرور الذي في قلبه وباطنه والعكس بالعكس أهل الأهواء تجد عليهم ظلمة ولو كانوا كما أقول لك في الأصل يعني بيض الوجوه لكن تجد عليهم ظلمة ظلمة أهل البدعة ظاهرة على وجوههم نظروا مثلا إلى الشيعة واش يلبس واش يلبس تلبس واش تلبس تحط بروجيكتور قدام مظلام مظلم معروفون أهل الأهواء كذلك متصوفة ظلام في ظلام لكن أهل السنة ترى عليهم الخير وهذا ابن القيم وش يقول مع الأخير يقول ولو لم يكن في فضل العلم إلا هذا وحده لكفى به شرفا فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وحفظه وبلغه تعرفون ثم واحد دعا للرسول صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء ما كانش خصهم به خص الذين يسمعون الحديث ويحفظونه ويبلغونه خصهم بهذا الدعاء وحدهم إذا قال كفى به شرف ما كانش واحد دعا للرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء قالك وروى أبو داود بلفظ رحم الله امرأة رحم الله امرأة والمسلم بأمس الحاجة إلى رحمة الله إذا الإنسان كي يبدأ حتى يقول لك كل عليك أن تطرق أبواب الرحمة مثلا كي تبيع وتشري رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا سهل جدا ما يناقش ما يعييك ما يجي كم هذه كذا فيها مزادة بالضحكة مشي قالت لا لا السلام عليكم هات والله كذلك البائع رحم الله امرأة سمحا السماحة رحمة الله واسعة تنالك كذلك رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا رحم الله امرأة سمع مقالتي فوعى فالمسلم لأن الدعاء مستجاب على ضوء الحديث السابق، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا غشيتهم الرحمة، فتحصل الرحمة لا شك في ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله من هذا الذي فاز بهذا الدعاء؟ قالك من سمع منا شيئا. سمع أول مراتب العلم، كما يقول ابن القيم رحمه الله: أول مراتب العلم هي سماعه، وثانيها وعيه وعقله. لازم تفهم وشاك تستمع، أقل شيء تفهم الفهم انتاع. كل واحد يفهم كما قلنا: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. المعلومة شوف، نقول كلمة لكن كل واحد كيش يسمع، واحد يأخذ منها غير المقصود والشيء الظاهر، واحد لا يقرأ ما بين السطور، واحد يفهم منها مفهوم مخالفة وغير ذلك. الفهم من الله سبحانه وتعالى. شوف مثلا الشافعي تعقل مرابات عند أحد من السلف، كان يظن أن الشافعي سيقوم الليل كله، وهذا كان يقوم الليل كله. فلما بقي من جزء من الليل استيقظ الشافعي، قد كان يشوفه، توضأ وصلى لله عز وجل، ثم خرج لصلاة الغداة. قلت له: والله كنت أظنك يعني تقوم الليل كله. قال: والله كنت أتأمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ النغير والزاوج، كان عنده واحد ولد زاوج. يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قال: فوجدت فيه 70 فائدة. هنا الحمامك جيب دوكا 70,000 شخص اجتمعوا، جبدوا 3-4 نحبسوا، قلت فوائد 4 نحبسوا، مش تحت تجبد الفوائد. يا أبا عمير ما فعل النغير، هذه الحديثة أنا جبد منه 70 فائدة. الحديث نفسه أنت سمعت هذا الحديث، وسمع الحديث نفسه، لكن هو فهم منه أشياء. إذن هنا سامع، هذه أول مراتب العلم، ثم وعيه هو فهمه، وكل يفهم بحسب عقله. كل واحد يديه كما شفنا العلم القلوب أوعية. والوعي ما هو الوعي؟ هو الجمع. الوعي مأخوذ من الوعاء، تضع كأنك تحكم هذه المعلومة وتجعلها في قلبك وعاء، تحطها لذهنك وعاء تجمعها. والعقل ما هو في الأصل؟ في الأصل ما هو العقل؟ هو الربط. العقل هو الربط، أباكم هذا هو الأصل العقل، ومنه العقال. والذي نفسي بيدي للقرآن أشد تفلتا من الإبل في عقالها. العقال هو الحبل اللي تربط بين الناقة. ومنه العقل في الفقه، كاين باب العقل. شنو العقل هذا اللي نخمو به؟ لا، العقل بمعنى الدية. الدية تدفعها. لماذا سميت الدية عقلا؟ لأنهم كانوا يربطون 100 بعير ليقتل المؤمن خطأ، فالدية شحال؟ 100 ناقة في أهل الريف. واش طبق لي هذه؟ طبق لي في العاصمة تقول لي 100 ناقة تجيبهم منين؟ ما يفهموا ولا الناس. لا، هنا نستعمل الدرهم والدينار، 1000 دينار أو 10,000 درهم بحسب المنطقة. في الأماكن وين ما كانش الإبل والدرهم والدينار كان البقر، اشترطوا عليهم البقر، وهكذا الدية بحسب البيئة. لكن الشاهد كانوا يربطون الناقة مع أختها، 100 ناقة يجيبوها وين؟ الأهل المقتول. سميت الدية عقلا. وأهله الذين يدفعون الدية وش يسمون؟ العاقلة. العاقلة هي هم أهل الميت، العصبة الذين يرثونه هم الذين يدفعون الدية. اليوم نظام العاقل، نظام العقل ذهب. لماذا؟ لانعدام العاقل. روح انت دوكا قتل واحد خطأ زي ما تحسته بسيارة، نقول فميتك عمك شي يعيط عليك شغل ناقة، تغني يتحول الى ناقة يرفسك وين هم نظام العاقل؟ وعلى مدة بحسب القتل العام شبه العام او الخطأ تدفع على مدة 3 سنوات. إيش تشوف النظام رائع، أهل القاتل خطأ أن يجتمعون ويدفعون هذه الدنيا. هذا هو النظام. الشاهد قلنا العقل ما هو العقل؟ هو الربط. وسمي العقل عقلا الذي في الإنسان لأنه يشدك عن اقتراف القبيح، يربطك ما يخليكش تروح تدير حاجة مش منيح. هو العقل على الشمي العقل. فلذلك كم من عاقل ليس بعاقل، لا يرتدع عن فعل الحرام ولا يرتدع عن فعل السيئات، هذا في الحقيقة ليس في عقله، ما كاش حاجة ربطاته الآن. وسمي العقل نهية، جمعه النهى، إن في ذلك الآيات يقول النهى، لماذا؟ لأنه ينهاك عن الشر معروف. وسمي حجر، هل في ذلك قسم لذي حجر العقل؟ لأنه يحجرك كما يحجر عن السفينة، يحجرك يمنعك. شوف العقل دائما يسمى بالمانع، العقل هو الذي يمنع. فأنت الآن قالك عقل العلمي، أي ربطه، تربط هذا العلم، ما يجوز هكذا تسمع هكذا وتجي رايح، ستنسى. وكم من إنسان يسمع الآن المعلومة يقول ونسيتها، علاش؟ لأنه لم يعقلها. وطرق عقلها إما بحفظها سردا يحفظها يعاودها، أو بمذاكرتها. أي معلومة تروح تعاودها الواحد شدها، أي معلومة تروح تعاودها الواحد قال شوف يوم سمعت درس هاي الفائدة، هذه المعلومة ستعيها ولن تذهب من عقلك. علاش؟ لأنك ذكرتها المذاكرة لقاح، أو بكتابته. قالوا العلم صيد والكتابة قيد، قيد العلم بالكتابة، هكذا كان السلف. الإنسان لابد يكتب العلم حتى لا ينساه أو يحفظه ويعيده وغير ذلك. إذن الحفظ نوعان، إما في الصدور أو في السطور، واحدة من الصدور والسطور. وأفضل شيء الإنسان يجمع بين الأمرين، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذن المرتبة الأولى سماع العلم، المرتبة الثانية وعيه. عرفتوا ما اسمه وعيه؟ حفظه وجمعه وربطه. الثالثة تعاهده حتى لا تنساه، تعاهده صح دوك حفظته الآن حفظ صح منا على أشهر سأنساه، لا 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 أول معروف. فماذا أفعل؟ أتعاهده، أتعاهده. مرة كنا نكثر الحلقات فأنكر عليه شيء دير جف حلقات، ثم نراجع العلم ثاني وش قرينا نراجع، عم بقول شغل هذا أكبر، عم بقول ننفع خالدنا ليش قبلهم جي ما جيش لا يسأل. أنا نين راجع درسنا أشياء بدي ولا بالي ما نراجع حاش واحد. فوش ندير؟ نفتح حلقة نبدأ نذاكر مع بعض ونستفيد وهكذا. إنسان يتعاهد دائما تكمل الكتاب عاهد وهكذا. الإنسان لابد أن يتعاهد علمه. من كان لديه شخصية منظمة، إنسان منظم ويعرف كيش يسير روحه أو يعرف كيش يسير روحه، الذي ليس له شخصية ضعيف فيتعاهد الشيء مع إخوانه، قال يا أخواننا شو رأيكم نفتح كتاب هذا نعود للدرس بعد مدة حتى لا ننسى. لا بد من هذا العلم، لا بد أن تتعاهده بالمراجعة، طل عليه. وما غاب عن لحظك غاب عن قلبك. إنسان لما تشوفوش عندك مدة شهر شهرين، هل يبقى تبقى منزلته في قلبك كما كان؟ أبدا. إنسان كي تبدأ تعاشره كل يوم تشوفه تتقرب منه وتحبه أكثر من ذي قبل، لكن إذا غاب عن لحظك غاب عن قلبك. والعلم أيضا غاب عن لحظك، ما تشوفه ما تقرأه ما تراجعه يغيب عن قلبك. ومن جرب هذا ويعرف شنو يقول إنسان لما يراجعش العلم تاعه يضيع، يذهب عنه العلم. قالك المرتبة الرابعة من مراتب العلم تبليغه وبثه في الأمة ليحصل به المقصود، وهذا المقصود. وعلم الناس الخير يستغفر كل شيء حتى الحوت في البحر. الذي لا يبلغ العلم هذا كاتم له مثل البخيل. والعجب أن الناس كلهم ينكرون على البخيل بالمال بخلة، ولا ينكرون على البخيل بالعلم علم بخلة. لازم هذا أولى بأن ينكر علم، لا بث العلم يا أخي، علم الناس ما استطعت إلى ذلك سبيل. قال ابن القيم رحمه الله فمن قام بهذه المراتب الأربع دخل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمنة لجمال الظاهر والباطن. قال رحم نظر الله امرأ سمع منا شيئا، رحم الله نظر الله امرأ سمع منا شيئا شيئا. قال العلماء يعم ذلك الأقوال والأفعال، يعم الأقوال والأفعال. تعمل النبي صلى الله عليه وسلم بس لا، شوف ايش قال، سامعة منا، ما قالش مني بس، منا. لذلك واش قال الطيبي، الطيبي رحمه الله قال هذا يعم الأقوال والأفعال الصادرة عن من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. شوف الفهم وهذا مهم هذه كلمة منا هذا. نظيره من أحدث في أمرنا، ما قالش أمرنا، هذا ليدل على أن عمل الصحابة رضي الله تعالى أيضا معتبر، أن العبرة بعمل الصحابة أيضا. يعني مستحيل تقول أنا نفهم الحديث كما فهمته كما بالظاهر ولا أبالي بفهم الصحابة، يستحيل. لماذا؟ من أحدث في أمرنا أنا وأصحابه. لكن الإنسان يركز على هذه الألفاظ، قال سمع منا شيئا يعم الأقوال والأفعال الصادرة من النبي عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم. قال فبلغه كما سمعه، بلغه كما سمعه، إما بألفاظه أو بمعناه المتضمن لألفاظه، مو بالضرورة تنقل الحديث باللفظ. احنا ماذا بينا تنقل الحديث باللفظ، ماذا بينا، هذا أفضل طريقة لا يختلف فيها العلماء، لكن أحيانا يجوز الرواية بالمعنى بشرط أن لا يضيع الألفاظ التي فيها معنى زائد. فهمت؟ أتخيل أنت تنقل الحديث وفي هذا الحديث كاين لفظة يستفاد منها شيئا، يستفاد منها حكما. تخيلوا كما قالش أنس بن مالك مات، حبي يقول نبرك بلي مات أخي، الولد اللي مات الأم سليم، الولد اللي مات الأم سليم، ثم جاء زوجها طلحة لم تخبره وتزينت له حتى أتاها ثم أخبرته، هذا هو الولد اللي يحكي عليه أنس. قال لك مات وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه، قال جاء إلى أخي أبو عميد، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أبو عميد، جاء إلى أخي وسلم عليه. وش تستفيدون؟ تستفيدون أولا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة، تعظيم قدر الصغار هذول سلموا عليهم، مهم جدا تسليم على الصغار، هذا أولا تسلم عليه يكبر يحس بلي عنده قيمة، يحس أعطيك له قيمة، يحبك، غدوة يسمع لك كي تنهاه، فأنت دائما جايز عليه كأنه غير موجود، وبعدين كي يخطئ تروح تنكر عليه، يسمع لك جواب لا، لازم تكسبه باش بالسلام، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه لحاببتم، أفشوا السلام بينكم حتى مع الصغار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكتفي بالسلام فقط، بل يمسح على رؤوسهم زيد ويدعو لهم بالبركة، يمر اللهم بارك لنا في أولادنا، علاش يكون خير؟ لما فقدنا الدعاء شو وش خرج لنا؟ حتى الناس على الشيوخ مشاكل بلا يا جوجو ماجوج، اعتقدهم لا ما جوجوش أنا حتى عشان نجيبوا الأدلة، قلوا الله ما هو يا ولدي. الشاهد تستفيد منه، لكن العلماء وش يروحوا يستفيدون؟ يا أبا عمير جواز تكنية الصغير، وش تكنية ابن صغير، مش شرط يكون عنده ابن، لكن وكما ذكر شيء يا أبا عمير ما فعل النغير، فهمنا بالله إذا كان يربي طائر صح، جواز اختناء طيور بشرط أن لا تضيعهم، طلع فيه كاين حاجة مهمة هنا. وش نقول؟ هل عارفوا بلي صيد الحرم ما يجوز، مدينة حرم ماشي، اختلفوا العلماء في صيد حرم المدينة، اختلفوا على جلاد، فمنهم من أجاز لهذا الحديث، والآخرين شو جاوا قالوا لا صيدوا من برا ودخلوا الحرم. صح، شاهد بدك تستفيد فائدة فقهية زائدة، لم كان قال أمام قالها لك شهدك اللفظ ما تعرفش شو تستفيد، فلذلك نقل الحديث باللفظ مدى بينا، لكن الذي يعجز عن اللفظ فلينقل المعنى كاملا إجمالا حتى لا يضيع العلم المنقول في الحديث. فبلغه كما سمعه، هذا جزاء من جنس العمل، هذا الإنسان الذي بلغ الحديث، يبلغ يوصل، عجز بلسانه يجيب الشريط، عجز بالشريط يكتب وينشر، هذا جزاه الله من جنس عمله. فلما جعل نور السنة ساطعا أنار الله صدره ووجهه، هذا جعل نور السنة يمشي، هو الله تعالى جزاه بالنظرة التي ظهرت على وجهه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولم يزل أهل العلم في القديم والحديث يعظمون نقلة الحديث، يعظمون، حتى قال الشافعي رضي الله عنه، ما هذا دائما شيخ الإسلام يقول الأفضل قل رحمه الله إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف علاش قال وإنما قال الشافعي هذا لأنهم في مقام الصحابة من تبليغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي أيضا مازال ابن تيمية يتكلم أهل الحديث حفظوا فلهم علينا الفضل. مجرد الحفظ والنقل هذا له فضل، مو بالضرورة يكون عالم، مجرد النقل راه نقل دعاله الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمسلم يحاول كيف قدر الإمكان يسمع، ما سمعش ما راح يدير ولا شيء، يسمع ويحاول يفهم ويبلغ، ماشي يا ياعي ما سمع ويبلغه. قال صلى الله عليه وسلم في الأخير سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. أوعى أي أعظم فهما وأعظم عقلا وأعظم جمعا لهذا العلم وأعظم تذكرا. هذا رزق، العلم رزق، أعظم رزق على الإطلاق، والله تعالى يرزق من يشاء بغير حساب. هذا فهم كين رب مبلغ أوعى من سامع، تجبت له الحديث، أعطيت له الشريط، أعطيت له الكتاب، وربما استفاد منه أشياء لم تستفدها أنت. إذن هذا معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فهمناه إن شاء الله. والشاهد من هذا الحديث أن مجرد السماع ثم الوعي ثم نقل الحديث تبليغه فضل عظيم جدا. صح، أين الفضل؟ انتبه أخي، بمجرد ما تنقل العلم إلى شخص ما والعالم استنبط منه أشياء تأخذ معه الأجر، لأنه لولاك لما وصل إليه هذا. مثلا كتاب تعطيه طالب علم، توفر الإنسان مثلا طالب علم توفر وسائل الحفظ وسائل الجمع الكتاب، أقتدي معه الأجر. فلذلك الإنسان يحرص على جمع العلم ونقله. الحديث الثاني قال وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي إلى آخره. هذا الحديث الثاني نلحظ فيه فوائد كثيرة، أولها قوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع منا حديثا ولو واحدا بلغوا عني ولو آية ولو شيء يسير، ما تقولش باللي هذا حاجة قليلة، لا، إنسان كي يحضر مجلس ويستفيد فائدة واحدة. شفنا وش قال سفيان بن عيينة عند الأوزاعي عندما فات عنده أحدهم قال إني مكثت عندك 4 أيام ولم أسمع إلا 30 حديثا، قال أو تستقل 30 حديثا في 4 أيام؟ قال قد كان أحدهم، وجبت قصة أبي أيوب عند مرحلة إلى عقبة العامر بمصر في حديث واحد، قال اشترى الدابة وراح لا يستقل حديث واحد، ربما غير مجرى حياة كثير من الناس. إذا شفنا هذا الحديث فبلغه غيره، قال فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، أي إلى أوعى منه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب أي كم، للتكثير، كم من إنسان ينقل فقها إلى من هو أفقه منه. وناقل العلم إذن له حالة لينقل العلم، إما أن يكون فقيها لما ينقل ولكنه بمجرد تبليغه للعلم يكون قد نقله إلى من هو أعلم منه فيأخذ معه الأجر، هو ما عندوش علم كما هذاك يمكن، لكن يدي الأجر. هذه السلام قل يجوز إلى كائن مكان صح. إذا قلنا الدرجة الأولى لناقل الحديث أن ينقله إلى من هو أفقه منه، فله أجر ما استنبطه المبلغ. تخيل المبلغ بل يستنبط أشياء، هو يجي معه الأجر. الدرجة الثانية أن ينقل حديثا لكنه لا يفقه منه شيئا، ينقل برك قال سمعت الدرس قال كذا وكذا جبتها وفي الشريط كذا، هذا نقل حديثا ومع ذلك يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ ولو لم أفهم ولو لم تفهم. انقل الحديث، إذا أفهمت فماذا بين تنقل ما فهم حتى ولو لم تفهم، حتى ولو لم تفهم، لقوله رب حامل فقه ليس بفقه. وهذا يرد على من اشترط في الرواية الفقه. تمام؟ بعض أهل الأهواء للأسف الشديد تجدهم يضعون عراقيل للحق. أعطيك مثال، متعصبة الحنفية، متعصبة خش المجتهدون منهم لا يقولون مثل ذلك، متعصبة الحنفية يذكرون في الأصول الفقه يقول لك ويشترط في حديث الأحاد أن يكون ناقله فقيها. علاش؟ لماذا يشترطون الفقه؟ ولذلك ردوا حديث المصرات. المصرات عارفوا كي تروح تشري بقرة أو ناقة أو شاة حلوبا تبتغي منها الحليب، وش كانوا يديرون الناس الغشاشون إلى اليوم ما زالهم يتفننون، يربط درعها يربطه حتى لا يمصه ابنها ما يشربش منها ولدها، فيمتلئ الضرع لبنا يمتلئ ويمتلئ تأخذها للسوق. مثل هذه بقرة حلوب، شوف كيف حلوب الضاحكة للبابات حلوب بقرة حلوب، فيأتي ويبيعها في السوق. هذه البقرة الحلوب قيمتها الآن أعظم من غيرها، يشتريها المسكين اغتر بياخذ وين زعر بعض هذا شوف عليك حلوب يقول يلا يديها بأكثر من ثمنها، يأخذها بأكثر من ثمنها، يديها البيت يحلم منها فيجدها عادية يعني ما فيها شيء، مش حلوب كما اشتراها. الرسول صلى الله عليه وسلم يخيره بين أمرين، فهو بأحد النظرين، إما أن يرجعها إليه صح وحلم منها البن، هو حلم منها البن قال يرجعها وصاعا من تمر، يجيب صاع من تمر يعطيه مقدار ضمان الحلق الحليب، أو يمسكها على عيبها. خير الخيار لك، هذا دليل على صحة البيع. وإذا ما كان صحيح ما يعطيهش الخيار، البيع صحيح لكن أنت خير، ترجع إليه تقول له هاك بقرة تاعك هاك صاع من تمر. إحنا نعمله بالحديث انتهى. الحنفية شو يقول لك؟ لا يعمل بهذا الحديث. لماذا؟ قال لك لأنه حديث أحد، بعده كحديث أحد. قال لك هنا فيه شيء مخالف للأصول تاعنا. ثم جيت قبل مرة الرسول صلى الله عليه وسلم شكون اللي جا قبل هو خلاص عملوا بوش قال لكم. قال لك لا، لأن في الضمان لابد أن يكون في المثليات إما بالمثل أو بالقيمة، تضمن الشيء إما مثله أو قيمته. يعني أنت سلفت لك كتاب أعرتك كتابا وبعدين حطيته في مكان ما ينبغي، كما حطه فوق طابلة ولا حطه فوق لافابو يجي يقول لك الغرامة حرام، الغرامة حرام آية، الغرامة حرام ما جبت غرام لي غرامة شي راجل وتريد تدخل نسمع هاك اسمح لي حمس لي كتابة أخرين في السنة حطهم تحت الماشينة ما فيش مشكلة. اي والله حطيته في مكان ما ينبغي تضع فيه، هذا تقصير. الغرامة يا أخواننا تجب في حالتين، مع التعدي أو التقصير. تعدي أن تستعمله في غير بابه، سلفت لك سيالة وش راح تحل بيت فيه؟ شو هذا تمرين؟ تمرين أنت ليش تحل بيت فيه؟ بعد يقول الغرامة حرام، لا لا ما غرامة ما يجب ترجع حولي تغرم تضمن فهم علاش؟ لأنه استعمله في غير كان يكتب فيها هكذا ماذا تكسر ولا ما فيش مشكل. هنا ما يجوز ليش نطلب الضمان لأنه استعمله فيما يستعمل. أو قصر تعدي أو تقصير. التقصير أن يضعه في غير مكانه، ما ينبغي أن يضعه، حطه في مكان ما يصلح، هنا مكان تأكتب هنا المطبخ بعد الجواهر، لا تضمن. فأنت الآن كي يضمن لك؟ يضمن لك مثله، فإن عاجز عن مثله يعطيك قيمته. قال لك هنا نشوفه باللي هذا استهلك اللبن وضامنا، لم يضمن اللبن مثله ولم يضمن قيمته، بل ضمنه شيء آخر وهو طمع. فلا هاو الحنفي يردوا. وبعدين تشوف يقول لك ثم إن ناقله أبو هريرة وهو غير معروف بالفقه، كبرت كلمة تخرج من أفواه. أولا أنت طبعا تطبق معهم طريقة المنع والتسليم، المنع تقول له أبو هريرة فقيه بهن الفقه أنت، كيف كان يرحل إليه الناس لطالب العلم. بعدين سلمنا يا سيدي ليس بفقه، رب حامل فقه ليس بفقه، عليك أن تأخذ بما نقل. فهم هذا الحديث إذا مهم، فربما حامل فقه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه ليس بفقه. العبرة بما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أنقل أنقل العلم يقوم بذلك. ماشي. ثم قال طبعا حتى رب حامل الفقه ليس بفقيه، فيها رسالة إلى أن لا يحتقر المبلغ المبلغ، لا يحتقر المبلغ المبلغ. إنسان يجي يقول لك حاجة وعرفت باللي صحيح وشو يقول، نقل لك حاجة خذ منه العلم. الكبر هو بطر الحق وغمط الناس. العبرة بالفقه الذي نقله إليك لا بشخصه، إحنا ربما رد الحق من أجل الشخص الخطأ. رب حامل الفقه ليس بفقه، خذ منه الحكمة، خذ منه العلم. إذن هذا أيضا رسالة حتى لا يحتقر المبلغ المبلغ، ولا يحتقر المبلغ نفسه، ما يقولش أنا وش نهضر في المجلس وش نشارك، لا عندك حديث سمعته أنقله للناس. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثالثا أيضا فيها رسالة أن لا يترك المسلم مجالس العلم، هتستفيد بإذن الله. ثم قال ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. زال عندنا الوقت صح؟ زال شحال زال؟ خرجت 3 دقائق لا خلاص نخرج. شحال؟ 20؟ ماشي. زال ساعة. صح. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. يغل ويروى يغل، ويغل هي الأكثر شهرة. يغل من الخيانة، يغل من الخيانة ومن الغلول. تعرف الغلول؟ الغلول هو أخذ أموال الأمة بغير حق، إما الغنائم في الجهاد يديها قبل من القسمة، أو الأموال العامة كالرشوة، رشوة يدها الناس، هذا أيضا تسمى غلول. هدايا العمال غلول، أنت واجب عليك تعمل هذا العمل، ما تأخذ حتى بقشيش من عند أي شخص، هذا اللي يسمى البوربوار. لا أنا واجب علي أن أعمل هذا الشيء، ما تأخذ منه ولا شيء. كاين الناس يستحوا، يا أخي استحي من الله أفضل، الحياة من الله أولى، وزيد فرصة لتعلمها الحب. قال والله بارك الله فيك على هذا، لكنه لا يجوز لأنه هذا من الغلول. قلت له الغلول شكون؟ اكتشف فرجة الغلول. الغلول الصعب كيفاش نساك تقول الغلول يهرب. الغلول هو لا تفهمه وش معناته. شوف لكن قلت له علم هو سيعيده إلى غيره وهكذا ينتشر العلم. لكن لو كان احنا باسم الحياء المذموم نسكت عن الحق متى ينتشر العلم؟ علاش انتشر الباطل لسكوت اهل الحق؟ لازم نعلم الناس. يا اخي الكريم جزاك الله خير على الهديه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هاوش قال، هاوش قال اي مصلحه تكون تعمل فيها واجب عليك تعمل فيها هذا العمل، لا يحل لك اخذ دين درهم واحد تديش مهما كان الشخص. حبيت تهديد يا اخي خليه في مناسبة أخرى، إلا من كان من قبل يهديك، مع ذلك تخلص. خطرة واحد ابن عباس رضي الله تعالى عنه سئل عن شخص كان عليه، كان له عليه 20 درهما، كان له عليه 20 درهم،
الاجتماع في إرواء الغالين الجزء السابع فيما أذكر صح الشيخ ناصر آثار طيبة في هذا الباب. قال كان لي على شخص 20 دينار درهما فأهداني سمكا، أهداني سمكا، تعرف قال أهداه، قال شوف اقتص قصة قيمة السمك من دينك، يعني انت واحد تساله واحد سلفته دراهم من قبل ما كانش قاعد يهديك، غير سلفته دراهم ولا يعرضك الفطور ما يجوز لكش دراهم، علاش؟ علاش ما كنتش تهديني من قبل؟ ما انت ترك تهديني من مقابل هذه المنفعة التي فعلتها لك، هذا وكل قرض جرى منفعة فهو ربا فقه الصحابة. شوف البعيد يا أخي، حتى عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله تعالى جاء إليه بطبق فيه تفاح فأباه، قال لا، قال سبحان الله كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، قال هي لهم هدية لكن له لغير رشوة. الرسول صلى الله عليه وسلم عصوم، قول الحق مهما كان، احنا سنضعف شد عليك هدية لن أعاملك كما أعامل غيرك، فهمت شدها؟ وهذا بالتجربة، بالتجربة سألوا أي شخص يشد هدايا من يقول لك والله ما تقدرش تعاملك كما غيرك، علاش؟ لأنه أحسن إليك. الإنسان يغلق هذا الباب وخلي الحراية الحق ترفرف، حان الوقت مش نستعلم هذا الدين. إذا يغل مأخوذة من الغلول الخيانة، أي لن يصير ثلاث خصال لو كان تحرص عليها قلبك لن يصاب بالخيانة. وكان الرواية المشهورة يغل أي يحقد ويشحن ويبغض ويكره، قالك ثلاث خصال مستحيل يكرهها واحد مسلم، ها وش معنى الحديث؟ ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، كثلاث خصال يستحيل أن يكرهها واحد مسلم قلب مسلم، في رواية قبله قلب امرئ مؤمن، فمستحيل تكرهها. ما هي هذه الخصال؟ ثلاث لا يغل عليهم أي بسببهم، شفنا باللي عالة تأتي بمعنى السبب، ويتكبر الله على ما هداكم أي بسبب ما هداكم. قال قلب مسلم أي هذه الخصال قلت لا يكرهها مسلم، ما هي؟ إخلاص العمل لله، في واحد يكره إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، إخلاص كلمة موحية بالخير والبركة والإيمان وغير ذلك، ومناصحة لأئمة المسلمين، والنصيحة لأئمة المسلمين تبغضها، يعني بعض الناس يبغض نصيحة، كيف النصيحة هذه واجب من واجبات الدين. قال ولزوم جماعتهم، ولزوم جماعتهم، هذا الخصال الثلاثة هذا لماذا لا ينبغي أن يبغضها المسلم؟ لأن الله يحبه، لأن الله يرضاه. أخو الحديث صح مسلم، مسلم الإمام أحمد واللفظ له، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. إن الله يرضى أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، وش معنى هذا؟ إخلاص العمل لله صح، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، مناصحة لأمة المسلمين صح ولا لا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهي لزوم. شوف الحديث كم كيف يتشابه، مستحيل. إذا ما دام الله يرضى لكم ثلاثة، أنت كيف لا ترضاها؟ ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، ما دام ربي سبحانه يرضاها ويحبها ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. في حديث آخر، حديث مسلم عن تميم الداري، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لله ولرسوله والكتاب، هذا شكون حق الله، ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهمنا؟ شوف كيف تتشابه الأحاديث المنقولة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام صح. إذن هذا حق الله وحق ولاة الأمر وحق عامة عوام المسلمين. حق الله عز وجل وهو الإخلاص، فهو مطهر للقلب. لماذا؟ أنت طهرت قلبك لله فسيطهره الله من البغض من الغل. مستحيل واحد مخلص، مستحيل يصير عنده حقد، يستحيل. نعطيك مثال، أنت عملت وهذا عمل، أنت عملت وذاك ما عملش، لم يثني عليك الناس، هم بعد لم يثني عليك الناس، هم بعد صح ولا لا؟ تبقى تعمل. فلان كان يعمل معك لم يثني عليه الناس، أوقف العمل وصار يتحدث. شوف ما يقول هذا، يبغض ويحقد ويشحن. لماذا؟ لأنه لم يعمل العمل لله. لكن الذي يعمل العمل لله لا يبالي بثناء الناس وشكرهم، يبقى دائما يعمل ولا يحمل حقدا لأحد، وله قاعدة يمشي عليها، اللي عمل الله تعالى وفقه، والذي لم يعمل الله حرمه. فما ما تلوموش ربي ما وفقوش باش يعمل هو أيضا. فلذلك إنسان لا يحمل حقدا ولا يحمل غلا ولا يحمل بغضا، ولا يكون في قلبه غل هذه الصفة، مادام تحمل هذه الصفة على الطهارة. إذا قلنا هذا حق، حق الله سبحانه وتعالى، حق الحاكم سماه أئمة المسلمين أو ولاة الأمور. كان بعض الناس ربما يحب يغير الواقع، دي نذكرها فائدة فقط لكم، لأنه تعرفوا في عصر كثرت فيه الأحوال والشبهات، يجي يقول لك الحكام الفلانيين بلاد فلانية ولا بلاد فلانية ليسوا ولاة الأمر. هذا مريض، هذا مريض، والله زعما شي ربي يجيب الشفاء. علاش؟ هذا شغل يكذب في الواقع. يا أمر حبيت ولا كره، حبيت ولا كره. أعطيك مثال، علاش هو غلط كلمة ولي الأمر؟ عمك ولي الأمر حاجة مدح، ها هو الغلطة الأولى اللي داروها، منيح توصلوها للناس اللي يديروا له. ولو بلي ولي الأمر ماشي مدح، ولي الأمر بيان الواقع، بيان. حتى كلمة الخليفة ليست مدح، كلمة خليفة مدح، إني جاعل في الأرض خليفة، واش قالوا؟ تجعل فيها من ينشر الخير، واش قال؟ تجعل فيها من يفسد فيها يسفك الدماء. إذا ما فهموش من كلمة خليفة بلي مدح، إذن هذا وصف لواقع ولاة الأمر ولي أمر. باش تقنعوا أكثر قولوا روح فلان بده يتزوج فلانة، ولي مني يروح ولي أمرها، بصح ولي أمرها عيان ولا ما يصليش يشغل مداوم ولا ايش، واش ما يصلحش يكون ولي أمر؟ ولي أمر حبيت ولا كره، واقع هو ولي أمرها، تقدرش تنحيه. فهمنا؟ إذا كلمة ولي أمر، ولي أمر. لكن كيف أول واجب نحوهم طاعتهم في المعروف، في المعصية الله يسهل. كل ما هدرش قولكش بلي هدر، كل ما هدرش طاعتهم في المعروف، ما دام يأمر بالمعروف فلماذا لا أطيعهم في المعروف؟ وإذا أمر حتى العالم ولاة الأمر، العلماء والأمراء، الأمراء يحفظون حقوق الدنيا والعلماء يحفظون حقوق الدين. هنا خلاص، كيف العالم يأمرني بشيء ما فيه معصية لا أفعل، كذلك هذا ولي الأمر أمر المعصية لا أفعل، لكن أمرني بطاعة بحلال نديره، ديروا ديروا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ديروا لله عز وجل. صح. إذا عرفنا ما معناه ولي أمرك حاكم، أول حقه، أول حقوقه طاعة في المعروف، وثاني حقوق مناصحته، النصح إن استطعت أن تنصحه مباشرة فذاك، وإن تعذر عليك بالمكاتبة، وكأن الناس هم الواجب عليهم أن يفعلوا ذلك، لن يقوم بهذا الواجب أي كان، لكن بشرط المناصحة تكون في ستر. أنت صاحبك في الحومة لو كان تنصحه أمام الناس لن يستجيب لك، صح؟ لأنك قرعته، والنصيحة في الملأ تقريع وفضيحة. فكيف بمن؟ بمن ولاه الله أمرك؟ مهما كان في المصنع ولي أمرك، هو المدير في المسجد ولي الأمر، يعني المسؤول هو الإمام، الحاكم الأعظم ولي الأمر، انصحه في سر. شوف أسامة الحديث صحيح البخاري، جاءوا إليه أصحاب الفتن قالوا له ألا تحدث فلانا؟ مش بتروحش تعطر معاه؟ قال رضي الله تعالى، أسامة بن زيد فقيه جدا رضي الله، قال إنكم ترون أنني لا أكلمه إلا أسمعتكم. شوني في من كل في من فكركم هذا الكلام؟ الشيخ بن باز رحمه الله لما قيل له المناصحة قال وهل نحن نخبركم إذا نصحنا ولا تؤمر؟ نجي لكم قلت أعمالكم اليوم صباح ثلاث مرات في النهار، تقول طبيب واحدة قبل الفطور نصحتهم وواحدة مور، هكذا نجي نقول لك هذا أمر حتى لو نصحته قول له بصح ما تقولش اللي نصحتك، خلي الناس يفهموا بلي درتها من تلقاء نفسك خير ولا لا، حتى نسد كل ابواب المرض باش نقول لك هذا راه كي نصحه خما كيما درت هذا ما دارش ما دارش شوف نصحه ودار شوف حتى قالوا له باش دار ما نحن واش ولينا كي ننصحوا بعض الناس هكذا نقول له شوف بصح كي ديرها ما تقولش باللي هضرنا انت وحدك جات منك انت جات منك تبع الاساتذه في المدرسه كي نتكلموا معاهم نقول اسمع كي دير هذا الشيء ما تبينش تقول بلي هضر معايا فلان لا ديرها من تلقاء نفسك حتى الناس تحس بلي انت صاحب القرار وانت اللي تفضلت منه يبداو يعظموك اذا اترون اني لا احدثهم الا اسمعتكم اني اكلمه في السر دون ان افتح بابا لا اكون اول من فتحه ماشي حاب يكون اول الجهر باسم النصيحه لا هذا خطا وفي الحديث الذي رواه احمد عن عياض بن غنم وهذا حديث احفظوه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد ان ينصح لي سلطان او لذي سلطان فلا يبدي له علانية ولكن ياخذ بيده فيخلو به فان قبل منه فذاك والا قد ادى الذي عليه اديت الذي عليه انت لست مكلفا بالاستجابه مكلف بالتبرير فقط قال هذا الحق الثاني حق الله الإخلاص شفنا والإنسان كان يمشي هكذا يعني أنت لا أحمل غلا لهذه الصفة المناصحة لماذا؟ لأنني لست مكلفا بتغيير الواقع ولكنني مكلف بالتبليغ فقط والنصح فقط عمل عمل ما عملش الله يسهل حق الثالث حق عامة المسلمين إعلزم جماعة المسلمين إياك أن تفرق الناس حذاري الإنسان يجتنب جميع أسباب الفرقة حتى كده تكلم كلمة وهذه الكلمة ربما أحدثت فرقة أعرف كيف تصيغها في صيغة يقبلها جميع الناس كنت كذلك علشت مكلف بجمع لف أنك تجمع الناس على الخير وإياك أن تحزب نفسك حذاري تحزب نفسك سياسيا ولا علميا ولا حزبية مو بقى السياسة هنا دوانا حصرها في السياسة الحزبية تكون حتى في العلم حتى في المدارس القرآنية هذه الحزبية أراد بعضهم فروا من الحزبية السياسية فوقعوا في شر منها لما يردوا على الحزبيين حاجة منيعة ترد على الحزبيين بس أنتم ما في حزب علامة ذلك الولاء والبراء في غير الله في شخص أي إنسان يوالي أو يعادي في شخص فهذه هي الحزبية أعطيك مثال في المسجد نتاعكم كان أربع مدارس قرآنية أربع معلمين انت واش تقول للطلبه ديالك اسمع ما تحضروش هذا وهذاك ما تحضروش حزبيه ولا لا حزبيه ها هو هذا الحزبيه فكثير من الناس اخواننا الذين بغوا علينا فروا من الحزبيه فوقعوا في شر منها شر منها الخط الاخرين شويه يوسعوا الاخرين يوسعوا شويه يرحموا اجوال من قال بقول من لم يقل بقولنا فليس منا هذا خطا كبير لا توجدين الآن حاول تجمع المسلمين حاول تجمع كلمة المسلمين شفت أنت لفظة مثلا كلمة السلفية السلفية كلمة مباركة وصف للدعوة لا حزب وصف للدعوة تكلم بها أبو عثمان الصابوني والذهبي رحمه الله شيخ ابن تيمية وابن القيم ابن باديز البشير إبراهيمي وصف للدعوة ما إيش حزب لكن إذا كنت في مقام الناس ما تفهم من هذا اللي حزب فمنها بالإجماع ما تكلمش ما تقولش كاع كلمة السلفية علاش؟ لأن هذه الكلمة لا ستقع في غير موقعها فيفهم منها غير مرادها صرف الفرق وأنت مكلف بلف جمع كلمة المسلمين في الحق حتى الحق يعرضه بشيء من الحكمة وغير ذلك إذن هذا حق حق الله إخلاص حق الطاعة بالمعروف والنصح بالمعروف حق ولاة الأمور وحق عامة المسلمين أن تجمع كلمتهم تجمع كلمتهم ما شاء الله شو حتى بكري في الشهور ولا شو تجمعت يجتمعوا ويحن مشكل يموت في نهاره علاش لأن البركة مع الجماعة لكن للأسف يقول ابن تيمية رحمه الله وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده تذكرون جيدا في الدروس أخذكم بجمع كلمة المسلمين من أصول الدين شوف يقول هذه تجمع أصول الدين وقواعده وتجمع الحقوق التي لله ولعباده وتنتظم بها مصالح الدنيا والآخرة شوف كنت تمشي بهذه أخلص عملك لله وأطع ولاة أمرك وانصحهم في خير وإن استطعت، وإحرص على جمع كلمة المسلمين على الخير، صدقني غير تصير من أحسن المسلمين على وجه الأرض. شو شي يقولك؟ قال تنتظم بها مصالح الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، صح؟ هذا وشنو حق الله؟ وأولي الأمر منكم، شكون هما؟ هما رأول علماء، صح؟ قد حاجة ربما نختلفوش ندير، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول حتى تجتمع الكلمة. نلزم جماعة المسلمين لازم نرجع، قام مخاطبون، نحن مخاطبون أن نرجع إلى الحق عاد حتى نجتمع عليه. اللي خرج ما حبش يرجع إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي افترق عنا. نحن لسنا نحن الذين فرقنا. إذن ادخل مع الجماعة المسلمين وتشوفوا باللي الوحي كله كلمة واحدة، آيات متشابهات وأحاديث أيضا متشابهات. قد ثمرت هذه الأصول الثلاثة أن الإنسان يحمش قلبه، لا يمرض ولا يحمل حقدا لأحد، لا يحمل حقدا لأحد. قال ولزوم جماعة، ونختم، فإن دعاءهم يحيط من ورائهم، وفي رواية يحيط من وراءهم، هو يحيط من ورائهم. يعني لزوم جماعة المسلمين شبه لزوم جماعة بمثابة الحصن، بمثابة الحصن. دعوتهم دعاءهم يحيط الدعوة لهم بمثابة السياج والصور الذي يحفظ المسلمين، عرفت القوة اجتماع المسلمين. فإن دعاءهم يحيط من وراءهم، في بيان أن من أسباب إجابة الدعاء لزوم جماعة المسلمين. ما تخرج عن المسلمين، ما تفارقهمش، سيجاب دعاؤك. ويقابل ذلك الحديث الذي تعرفونه، ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله أو عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ثلاث لا تقبل أو لا تجاوز صلاتهم آذانهم في رواية رؤوسهم. كاين ثلاثة لا يقبل، لا تقبل صلاتهم فضلا عن دعاء، لا تقبل. من هم؟ العبد الآبق هرب من سيده، وامرأة باتت زوجها عليها صاخر هربت من سيده من زوجها، وإمام قوم وهم له كارهون، صح؟ رحمة الله. هذا هرب فارق سيده فقط، لم تقبل صلاته. وامرأة أغضبت زوجها حتى فارق لم تقبل صلاته، فكيف بمن فارق إمام المسلمين وجماعتهم؟ هذا من باب أولى لا يرفع دعاءه ولا يقبل عمله حتى يرجع إلى الحق. فلذلك لزوم جماعة المسلمين من أعظم أسباب إجابة الدعاء، فإن دعاءهم يحيط من وراءهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن كانت الدنيا نيته، ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره. حلقة وقت اليوم راهم تعبانين. شو قال؟ حدث الناس ما لمقوك بأبصارهم، غير تشوف واحد يشوف الساعة واحد يساوي حبس، غير تشوف واحد يساوي غير حبس، دي الطبس والله. لذلك ما كانت الدنيا أكبر همه أو نيته فرق الله عليه أمره. هذا الحديث لما كان مهما جدا، فنرجعه إن شاء الله إلى اللقاء القادم حتى نتضيع عنها معالمه، لأنه حديث طيب يعيدنا إلى السبيل الأقوم والطريق الأحسن. نسأل الله تبارك وتعالى علما نافعا ورزقا واسعا وعمل متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. وبارك الله فيكم. السلام عليكم.
السلام.